نهج البخاري حينما عادت قلوب اختفت نهج البخاري
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. قال ابن عباس: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضحان بعيران، أحدهما ناضح ركبه أبو فلان وابنه حج عليه لزوجها وابنه وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه نسقي أرضا لنا. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض، أي مرتفع أو ثنية أو فدفد، ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون إن شاء الله، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا، حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثما بين يديه والفضل خلفه أو العكس. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، يعني لا يدخل عليهم ليلة، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها من حبها، يعني أسرع من محبة المدينة. قال البراء: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا أحرموا في الجاهلية وحجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونهومه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته من وجهه فليعجل إلى أهله. وعن ابن عباس قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر قابلا. قال كعب بن عجرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال: وكانت لي وفرة، يعني شعر، فجعلت الهوام تساقط على وجهي، يعني القمل، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، أو وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت برمة ورأسي يتهافت قملا، فقال لي: لعلك آذاك هوامك؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك. فأمره أن يحلق وهم بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فدعا الحلاق فحلقه، فأنزل الله تعالى الفدية، فأمره: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. فقال صم 3 أيام أو تصدق بفرق، أطعم 6 مساكين لكل مسكين، أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسكشاه. قال كعب: في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخرها، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال أبو قتادة: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا عام الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فأنا رجل حل على فرسي، وكنت رقاء على الجبال، أتمكن من رق الجبال، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة اسم بئر بين مكة والمدينة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم وصرف طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة، قال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. قال: فبينما أنا جالس مع أصحابي في منزل في طريق مكة بصروا بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لي لو أني أبصرته، فنظرت فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فإذا أنا بحمار وحش، فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. قلت: هو حمار وحش. فقالوا: هو ما رأيت. قال: فقمت إلى الفرس اسمها الجرادة فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فاستعنت بهم وقلت: ناولوني الصوت والرمح، فأبوا أن يعينوني لأن هذا صيد وهم محرمون، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. قال أبو قتادة: فنزلت فتناولته فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فحملت عليه، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة أي مرتفع، فطعنت منها أتانا فأثبته، فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت لهم فقلت لهم: قوموا احتملوا، شيلوا احملوا. قالوا: لا نمسه. فحملته فأتيت به أصحابي وقد مات، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فنزلوا فأكلنا من لحمه، فوقعوا فيه يأكلون، ثم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فحملنا ما بقي من لحم الأتان وخبأت العضو، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شاوا وأسير عليه شاوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا في مكان، فلحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك أرسلوا يقرؤون عليك السلام، يعني جماعتك ورحمة الله وبركاته، إنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم. ففعل، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، وقلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. فقال للقوم: فكلوا، وما بقي من لحمها حلال، إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضو فأكلها حتى تعرقها ونفدها وهو محرم وهم محرمون. قال ابن عباس: سمع الصعب بن جثامة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أهدى أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان وهو والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيد عليه، فعرف في وجهه أنه قد رد هديته، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بنا رد عليك، إن لم نرده عليك إلا أننا حرم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة. قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم 5 من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وعن عائشة مثله. قال ابن مسعود: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بميناء، إذ نزل عليه والمرسلات عرفا، وإنه ليتلوها، وإني لا أتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها، فذهبت فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. قال ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من شقيقة مرض بالرأس كانت به، بماء يقال له لحي جمل، واحتجم وهو صائم، هكذا في الرواية. وقد قال بعض العلماء إن هذا اللفظ ليس محفوظا، وقال بعضهم احتجم ليفطر بالحجامة لأنه مسافر. قال: احتجم وهو صائم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما يعني الحجامة لم يعطه، واستعط أي أدخل في أنفه ما يجعله يعطس. عن ابن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل مكان من طريق مكة في وسط رأسه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، يعني إنه من محظورات الإحرام. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، ثم بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزع جاءه رجل فقال: إن ابن خطل، وهو أحد الأشخاص الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لحوادث حصلت منه قبل ذلك، قال الرجل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وقال ابن عباس: إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. قال السائب بن يزيد: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وكان الصاعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. ونستأذنكم أيها المشاهدون الكرام في فاصل قليل نواصل بعده حلقتنا هذه، فانتظرونا بعد الفاصل.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واقتفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واقتفت نهج البخاري.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا بعد هذا الفاصل، ونواصل القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وخرجت امرأتي تريد الحج، فقال ارجع اذهب فاحجج مع امرأتك واخرج معها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، يعني لماذا لا يركب؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وعن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. وعن عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني الصيد في المدينة؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال أبو هريرة لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يعني حرم المدينة، ثم التفت فقال بل أنتم فيه. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني بالذهاب، أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدان وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. قال سفيان بن أبي زهير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، أي يزجرون دوابهم كناية عن السفر، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، يعني في الانتقال إلى المدينة، في الانتقال إلى اليمن، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال سعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وعن أسامة قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني المطر، يعني أن المدينة سيكون فيها فتن. قال أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا المسيح الدجال. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطاه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل منافق وكافر. قال أبو سعيد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتل ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتل فلا يسلط عليه، فيقول الدجال أقتله ولا يسلط عليه. قال جابر: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فأصابه وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي من الغد محموما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. أراد أن يرجع عن البيعة فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال أقلني بيعتي، ثم جاء فقال أقلني بيعتي، فأبى ثلاث مرات. فخرج الأعرابي فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وعن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس من أصحابه ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فقالت فرقة نقاتلهم وقالت فرقة لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، وتنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك بلال وأبو بكر مرضوا. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال: اللهم لعن شيبه بن ربيعة، يقوله بلال، وعتبه بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، يعني المدينة. قالت: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم وصحح حالنا وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبى وأرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آجلا، ماء آجنا، يعني متغيرا. قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. قال ابن عمر: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال نافع: وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: لكل عمل كفارة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجري. الصيام جنة، يعني وقاية، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال السهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة ثمانية أبواب، وإن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعاه خزنة الجنة من أبواب الجنة، كل خزنة باب يقولون: يا عبد الله هلم، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ذلك الذي لا تواء عليه، يعني لا نقص، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا 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 وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني 29. يقول: يكون مرة 30 ومرة 29. وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، عن أبي هريرة قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وإلى لقاء آخر من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه.